ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولاً بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. ملفات ساخنة، أهلا بكم. وجهت بريطانيا تحذيرا للمملكة العربية السعودية بإمكانية تضرر العلاقات بين البلدين حال استمرت الأخيرة في منع دخول المساعدات الإنسانية والغذائية إلى اليمن. بريطانيا، وعلى لسان وزيرة التنمية البريطانية بيني موردونت، اتهمت السعودية باستخدام سلاح التجويع ضد الشعب اليمني، ما يعد خرقا للقانون الإنساني الدولي، مشيرة أن نحو 150 ألف طفل قد يموتون خلال الأشهر القليلة المقبلة حال لم يتم رفع القيود. وقالت موردونت لصحيفة ديلي تيليغراف إن السعودية ليست لديها أعذارا لوقف شحنات الأغذية والمحروقات المرسلة إلى اليمن، محذرة من تضرر العلاقات بين البلدين إذا لم تتحرك الرياض لتخفيف القيود. صحيفة ديلي تيليغراف لفتت إلى أن الأزمة الإنسانية في اليمن شكلت مأزقا للحكومة البريطانية، باعتبار أن السعودية حليف رئيسي للمملكة المتحدة وزبون مهم لأسلحتها، فقد اشترت الرياض أسلحة بقيمة 4.6 مليارات جنيه استرليني منذ بداية الحرب في اليمن عام 2015. إذن ما هو رد الفعل السعودي على تحذيرات لندن؟ وماذا في جعبة لندن لتضغط به على السعودية لإنهاء حصارها لليمن؟ وينضم إلينا من صنعاء مستمعينا الكرام للحديث حول هذا الموضوع السيد رأفت المعمري، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اليمني. أهلا بك سيد الكريم على أثير راديو سبوتنيك.
أهلا بك أخي.
سيد الكريم، يعني هل لك أن تطلعنا على الأحوال الإغاثية مبدئيا في اليمن، وكيف تصل هذه المساعدات لليمن؟
طبعا الوضع الإنساني في اليمن يزداد سوءا يوما بعد الآخر جراء تجديد الإجراءات على يعني وصول المساعدات الإغاثية. هناك بعض المساعدات الإغاثية التي تصل، لكن تصل وصلت يعني تصل كل 10 أيام حوالي سفينة واحدة عن طريق ميناء الحديدة. هناك تجديد إجراءات مكثفة على السفن الداخلة إلى اليمن. كذلك وصلت قبل أيام بعض المضادات الخاصة بمرض الدفتيريا الذي انتشر مؤخرا في اليمن نتيجة الحرب. والوضع الإنساني يزداد سوءا والمساعدات قليلة جدا لا تفي بالاحتياجات المواطنين. هناك الآن ما يقرب يعني حوالي 80% من اليمنيين بحاجة إلى مساعدات يعني غذائية عاجلة، يعني أوضاعهم تتدهور يوما بعد آخر. انتشرت المجاعة في أكثر من محافظة يمنية نتيجة الحرب.
طيب، كانت واشنطن يعني قد أعلنت أن السعودية سوف تنهي حصارها خلال أيام في الأيام القادمة، يعني فما هو الوضع على الأرض؟ هل هناك اتجاه عملي من قبل السعودية؟
نعم، اليوم عقد مؤتمر صحفي للأمم المتحدة في العاصمة صنعاء، وأوضح السيد ماك كودرير بأن هناك سيصل العاصمة صنعاء حوالي 20 موظفا تابع للأمم المتحدة، وهناك يعني بعض حصلوا يعني على وعد بتسهيل مهام هؤلاء الموظفين ووصول بعد المساعدات الإغاثية.
طيب، بريطانيا حذرت المملكة العربية السعودية من تضرر العلاقات بين البلدين حال واصلت الرياض منع دخول المساعدات الإنسانية والغذائية إلى اليمن، فكيف يمكن أن يؤثر ذلك على الوضع باليمن؟
طبعا المملكة العربية السعودية تحاول يعني توصيل بعض المساعدات الإغاثية خاصة للمناطق المحررة، المناطق التي تخضع لسيطرتها، فقد وصلت قبل أيام بعض المساعدات الإغاثية إلى المناطق الساحلية، مناطق الذي تشهد الآن مواجهات في مناطق الساحل الجنوبي، مناطق الخوخة والحديدة. أما بالنسبة للمناطق التي لا تخفى سترتها فهناك صعوبة في الوصول إلى المساعدات هذه الغازية.
كان اليوم قد يعني وقع صاروخ أو اعترضت المملكة العربية السعودية صاروخ يمني، إلى أي مدى ربما قد يعوق ضرب مثل هذه الصواريخ اليمنية على الأراضي السعودية دخول أي مساعدات جديدة إنسانية إلى اليمن؟
طبعا كلما أطلق صاروخ تجاه المملكة العربية السعودية تقوم المملكة العربية السعودية بتجديد الحصار أكثر فأكثر. فطبعا تم إغلاق المنافذ البحرية والجوية والبرية قبل شهر من الآن بسبب إطلاق صاروخ من الأراضي اليمنية باتجاهها. فأعتقد أن هذا سيؤثر بشكل كبير جدا وسيزيد المعاناة المواطنين بشكل كبير جدا في حال إذا ما وصل هذا الصاروخ وتعرضت إلى يعني إلى تدمير أو نوع ما.
نعم، من صنعاء السيد رافت المعمري الصحفي والمحلل السياسي اليمني، كنت معنا ضيفا كريما، لك جزيل الشكر. إذن مستمعينا الكرام، ينضم إلينا من الرياض السيد مجد التركي الكاتب والمحلل السياسي السعودي. أهلا بك سيدي الكريم على أثير راديو سبوتنيك.
أهلا وسهلا، طبعا رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية.
نعم سيدي الكريم، يعني كيف تقيمون تحذير البريطاني للمملكة العربية السعودية بإمكانية تضرر العلاقات بين البلدين حال استمر منع دخول المساعدات الإنسانية والغذائية إلى اليمن؟
مساء الخير أولا لك وللمستمع الكرام. طبعا هذا إذا هذا التحذير صدر من الجانب الرسمي البريطاني طبعا هو مستغرب لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول أنها يعني استخدم قضية المساعدات الإنسانية، والجانب البريطاني يعرف حقيقة إشكالية المساعدات البريطانية المساعدات الإنسانية بوجه عام الداخل لليمن، وأنها تعاني من إشكالية عمليات الاختطاف والسرقة التي تقوم بها ميليشيات الحوثيين، وهذا الكلام ليس دعاية لما هي وقائع. والتحالف العربي بثالث المملكة السعودية حاول عدة مرات مع الأمم المتحدة أن تشرف على ميناء الحديدة، لأنه أخذه الحوثيين ذريعة للمساعدات الإنسانية وهو ممر رئيسي لتمرير الأسلحة الإيرانية التي تصل إلى الداخل اليمني. الموقف البريطاني من جانب آخر هو غريب، لأنه إذا بريطانيا يعني تغلب هذا الأمر وهذه التهديدات فهي مع الانقلابيين، بمعنى أن الحكومة البريطانية الآن هي في مسار الانقلابات العسكرية ضد الشرعية الدولية. احنا نعرف الآن الوضع في اليمن هو مستند على قرار 2216 قرار أممي، وبريطانيا جزء من مجلس الأمن وهي صاحبة قرار دولي، فهي يعني هذه التعبيرات أو هذه الصياغة هي تغليف المسار الإنساني. هي تعرف أن المملكة أنشأت خارج حتى التحالف العربي الإسلامي، التحالف العربي لإعادة الشرعية، أنشأت حقيقة إغاثة الأمل أو إعادة الأمل لجانب اليمن، وأنفقت في مئات الملايين دون أن حقيقة أن تحتاج إلى مساعدات دولية. فالجانب البريطاني مطالب حقيقة أن يكون مع الشرعية الدولية لتحقيق هذا، ولكن نقطة واحدة وملاحظة واحدة أن كلما اشتد الحصار على الجانب الحوثي كلما تحركت القوى الدولية ومن ضمنها بريطانيا بالضغط على قوى التحالف من أجل للأسف هو تخفيف الضغط على القيادات السياسية والعسكرية الحوثية.
طيب ننتقل إلى لندن، ابقى معي أستاذ ماجد. سيد عبد الباري عطوان رئيس تحرير جريدة رأي اليوم، أهلا بك سيد الكريم. يعني بريطانيا وجهت تحذيرا للمملكة العربية السعودية بإمكانية تضرر العلاقات بين البلدين في حال واصلت الرياض منع دخول المساعدات الإنسانية والغذائية إلى اليمن، ما هو شكل الضرر الذي يمكن أن يحدث؟
الضرر سيكون بوقف صفقات الأسلحة وبيع الذخائر إلى المملكة العربية السعودية، حيث أن بريطانيا تشكل مصدرا كبيرا بالنسبة للمملكة فيما يتعلق بقطع الغيار، يتعلق ذخائر، يتعلق بشراء طائرات. يعني فأعتقد أن الضرر إذا قررت بريطانيا المضي قدما في هذا الإطار فأنه ستلحق ضررا، وأيضا هناك مجال التعاون الاستخباري بين البلدين، وهناك قرار من الاتحاد الأوروبي بوقف تصدير أي أسلحة إلى المملكة العربية السعودية في ظل الحصار الخانق الذي تفرضه على اليمن واستمرار الغارات من قبل طائرات عاصفة الحزم. ربما يعني يتبلور أو يتطور هذا القرار البريطاني إلى إجراءات عملية.
نعم، ضيفي من الرياض اعتبر أن هذا يعني مساعدة للحوثيين في اليمن.
لا أعتقد أعتقد أنه مساعدة للحوثيين، يعني عندما يتم فرض حصار خانق على الموانئ وفي الجو وفي البر على أكثر من 27 مليون يمني، على الأقل 17 مليون منهم يواجهون المجاعة وسوء التغذية وأمراض الكوليرا والقصف من الجو والبحر والبر، فأعتقد أن هذا لا يصب في مصلحة الحوثيين، يصب في مصلحة الشعب اليمني، خاصة أن السلطة الشرعية في اليمن ومقرها في الرياض يعني تقول بأنها حررت أكثر من 80% من المناطق اليمنية. إذا كان هذا الحال كذلك، يعني لماذا يواجه هؤلاء اليمنيون المجاعة ويواجهون أمراض الكوليرا وسوء التغذية، وبعضهم من 10 أشهر أو 12 شهرا لم يحصل على رواتب الشهرية؟ فأعتقد يعني هذا سيصب في مصلحة اليمن وفي الجوانب الإنسانية اليمنية، والمراقبون أو ممثلي أو ممثلو يعني المنظمات الإنسانية العالمية اشتكوا أكثر من مرة، وكذلك مندوبو الأمم المتحدة قالوا بأن الوضع الإنساني سيء جدا في اليمن. فأعتقد أن أي محاولة من بريطانيا أو من الدول الأوروبية أو الدول الآسيوية ممارسة ضغوط على المملكة العربية السعودية لتخفيف الحصار والسماح بدخول المساعدات والأدوية إلى الشعب اليمني، هذا يصب في مصلحة الشعب اليمني ويمثل حرجا كبيرا على الحوثيين. يعني عندما يصل الدواء ويصل الطعام لليمنيين فهذا يقوي موقفهم حتى في مواجهة الحوثيين، ويجعلهم يركزون على كيفية المطالبة بحقوق أكثر، بمشاركة في السلطة، بوقف بعض الانتهاكات. لكن عندما يكون الإنسان جائعا ومريضا فإنه في هذه الحالة يفكر في أمر واحد، وهو كيفية الحصول على الطعام والغذاء وليس الحرية.
طيب سيد ماجد التركي، يعني ما هي الأضرار التي قد تعود على المملكة العربية السعودية حال تضرر العلاقات مع بريطانيا؟
برأيي طبعا تعقيدا على كلام الأستاذ عبد الباري، بريطانيا لا تمثل نسبة كبيرة. نتمنى أن يجدد معلوماته فيما يتصل بجانب التسليح العسكري، خاصة في اليمن موضوع الذخيرة ليس حكرا على بريطانيا أو حتى دول أوروبا. صناعة الذخيرة موجودة في العالم، يمكن المملكة تستورد الذخيرة من أي مكان في العالم. حتى المعلومات الاستخبارية تحدث عنها، إن هي لعله يعرف أن المعلومات الاستخباراتية في اليمن هو تعاون التحالف العربي مع الولايات المتحدة الأمريكية. الجانب البريطاني بعيد جدا عن زاوية المعلومات الاستخباراتية في اليمن، لذلك هذان العنصر اللي تحدث عنهما أن قد تكون هي أدوات القوة عند الجانب البريطاني في الضغط على المملكة، هذه ضائعة يعني ولا قيمة لها. الجانب الأهم حقيقة هي الادعاءات غير الحقيقية وغير مبررة. أنا أتمنى أن يتحدث أحد من الجانب اليمني حتى يعني نقف على الحقائق. يعني المملكة لديها 3 ملايين يمني ترعاهم في المملكة، يعني ليست القضية على دعاوى الحصار في الداخل اليمني. المملكة قدمت برنامج الأمم المتحدة ضخم جدا فيما يتصل بالأمراض والملاريا والكوليرا. إعادة الأمل هي القضية، هي ادعاءات. وللأسف الموقف البريطاني في اليمن تكرر عدة مرات، كلما يشتد الضغط على الجانب الحوثي ويعني تجد بريطانيا تخرج حقيقة وتصرح. بريطانيا لديها الرغبة في الجانب الإنساني تضغط على الأمم المتحدة حتى تستلم ميناء الحديدة ويكون تحت إشراف الأمم المتحدة لتمرير المساعدات الإنسانية والإشراف عليها. أما الادعاءات العامة، الصرح العام العشوائي الإعلامي، أنا أتصور أنه غير منطقي وليس سند إلى وقائع الأمر.
نعم. طيب أستاذ عبد الباري، السعودية حليف رئيسي لبريطانيا، وكما تقول وزيرة التنمية البريطانية إنها زبون مهم لأسلحتها، فقد اشترت الرياض أسلحة بقيمة 4,600,000 جنيه استرليني منذ بداية الحرب في اليمن عام 2015. هل تخسر لندن بيع سلاحها للرياض؟ ولماذا في الأساس تحركت بريطانيا الآن بعد هذه السنوات؟
يعني المملكة العربية السعودية شريك أساسي لبريطانيا فيما يتعلق بالمعدات التجارية والأسلحة، واشترت من بريطانيا 72 طائرة تايفون، ويعني أيضا قطع غيار وتدريب، وهذه صفقة ضخمة جدا بالمقاييس البريطانية. ثمن الطائرة الواحدة كان 35 مليون جنيه استرليني. فأعتقد هذا يعكس حجم الشراكة العسكرية أو التبادل العسكري بين البلدين. هذه نقطة. النقطة الأخرى، بريطانيا تتعرض لضغوط كثيرة من الداخل، من داخل بريطانيا، من الرأي العام البريطاني، من البرلمان في بريطانيا فيما يتعلق بالحرب في اليمن. بريطانيا يعني لم تعارض هذه الحرب منذ البداية على الإطلاق، بالعكس كانت مؤيدة جيدة للموقف السعودي، لكن يعني تصاعد المعاناة البشرية بعد 3 سنوات من هذه الحرب يعني ما جعل الكثير من المنظمات والأحزاب البريطانية والنواب البريطانيون يطالبون الحكومة البريطانية باتخاذ إجراء على الأقل لتسهيل مرور المساعدات إلى اليمنيين. وهذا لا يعني أن بريطانيا تريد أن تأخذ موقفا ضد المملكة العربية السعودية أو ضد سياساتها، لا، هي يعني الآن يتلخص موقفها في الموقف الإنساني، وأعتقد أنها تتأثر هنا بقرارات الأمم المتحدة وممثلي الأمم المتحدة في داخل اليمن. مضافا إلى ذلك أن هذا الموقف يعني البريطاني يشترك فيه العديد من الحكومات الأوروبية التي تطالب بالشيء نفسه، فأعتقد علينا أن نفرق هنا بين التعاون العسكري الذي سيستمر بين بريطانيا والمملكة العربية السعودية وبين المطالبة البريطانية يعني اللي هو تخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن والسماح بمرور المساعدات. يعني عندما يعني في تقديري إذا المملكة ساهمت أو ساعدت بمرور المساعدات بالطريقة التي يريدها المجتمع الدولي، فأعتقد أن هذا يعني سينفي أي وقف للتعاون العسكري مع الدول الأوروبية من قبل المملكة. يعني أعتقد هذه المسألة إنسانية بالدرجة الأولى، وأعتقد أننا كلنا يعني نقف مع تخفيف المعاناة عن الأشقاء اليمنيين، خاصة أن هذه الحرب مستمرة منذ 3 سنوات، وأعتقد أن يعني التقارير على الأرض تفيد بأن هناك كارثة حقيقية تستهدف اليمنيين وتستهدف الأبرياء والمدنيين على وجه التحديد.
نعم أستاذ عبد الباري عطوان، رئيس تحرير جريدة رأي اليوم، كنت معنا ضيفا كريما، أشكرك جزيل الشكر. سؤالي الأخير للسيد مجد تركي من الرياض، يعني بعد هذا الحديث هل تعتقد أن الأمر لدى بريطانيا هو إنساني فقط، وهنا لابد يعني من توفير كل الجهود لتوفير المساعدات لليمنيين؟
أنا حسب معلوماتي هناك يعني اتصال مباشر ما بين وزارة الخارجية البريطانية ووزارة الخارجية السعودية، وهناك لجان عمل مشتركة وهناك تعاون مشترك، خط الاتصال السعودي البريطاني قوي جدا ولا يتأثر بالضغوط الشعبية البسيطة أو حتى يعني التعليلات. هو على كل حال أنا أتصور أن الجانب البريطاني إذا لديه أي برامج إنسانية يستطيع بكل سهولة التعاون مع التحالف العربي لإعادة الشرعية. التحالف العربي أساسا يريد من القوة الدولية أن تساهم في رفع المعاناة على الجانب اللبناني الجانب اليمني، وأن يتم هذا الأمر عن طريق منع الحديد يعتبر منفذ الرئيسي لتقديم المساعدات، ولكن حقيقة تحت مراقبة شديدة حتى لا يعني يستخدم عملية مرور المساعدات لإدخال الأسلحة، وكما أشرت في بداية الخبر إلى قضية الصاروخ البالستي اللي يعني تم صده في جنوب الرياض اليوم. فهذا دليل أن هناك يعني أن هناك حقيقة تسريب لأسلحة إيرانية، وثبت في تقارير الأمم المتحدة أن إيران لا زالت مصرة على إمداد الحوثيين الانقلابيين على الشرعية بأسلحة وأسلحة نوعية يعني للإضرار بدول الجوار.
نعم، رئيس مركز الإعلام للدراسات العربية الروسية السيد مجد التركي كنت معنا من الرياض، أشكرك جزيل الشكر. مستمعينا بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.